تنبيه، هذا البودكاست يقدم قصصا وتجارب شخصية ولا يقدم أي خطط أو نصائح علاجية أو تشخيصية. الرجاء اتباع نصائح طبيبك فيما يختص بالخطط العلاجية أو التشخيصية.
أعتقد يا جماعة لما نيجي نتكلم على الجامعة والتخصص والوظيفة، السيناريو اللي يجي في بالنا أو الخط الزمني اللي يجي في بالنا لكل هذه الأشياء هو كالتالي: إنه الشخص يتخرج من الثانوي، يدخل الجامعة في تخصص هو يبغاه، يقعد في الجامعة ما أدري 4-5-6 سنوات إذا مرة طول. بعدها الشخص يتخرج يلاقي وظيفة، ممكن يقعد كم سنة يدور على هذه الوظيفة، وبعدها زي ما يقولوا خلاص يعني تستمر الحياة. الحين أباكم تتخيلوا سيناريو شوية مختلف. أباكم تتخيل أنكم تخرجتوا من الثانوي، قدمتوا على التخصص اللي تبغوه، لكن للأسف ربي ما كتب لكم هذا التخصص. تدخلوا تخصص بداله، تقعدوا تدرسوا فيه 4 سنوات، بعدين تستوعب أنه أنا ما أبغى هذا التخصص. صح أني على وشك أتخرج، بس أنا نفسي في هذاك التخصص الأول اللي ما انقبلت فيه. فتقرروا أنكم تنسحبوا من الجامعة، تلموا عفشكم، تلموا أوراقكم، وتسافروا إلى كندا. هناك في كندا برضو ما بتدرس التخصص اللي أنت تبغوه، تقضوا كم سنة في تخصص معين، لعل وعسى بعدها تقدم أوراقكم مرة ثانية على أحد الجامعات في كندا وتنقبلوا في التخصص هذاك اللي أنت تبغوه. وأنتوا هناك في كندا طبعا بعيدين عن أهلكم، بعيدين أحبابكم، بعيدين عن كل الناس اللي تعرفوهم. تكونوا قاعدين تعيشوا مرحلة مليانة بالتوتر بسبب الدراسة، بسبب الضغط انه انا لازم اجتهد عشان انقبل في التخصص اللي ابغاه. وكمان ما ننسى انه عندكم هموم البيت والمصاريف لانكم انتوا عايشين لحالكم. لكن وانتوا قاعدين تتعاملوا مع كل هذا التوتر وكل هذه الاشياء وكل هذا الضغط، تتشخصوا بمرض مزمن. واهم شيء في التحكم في اعراض هذا المرض هو انكم ما تتوتروا. فايش ممكن تسووا في هذه الحالة؟ وكمان ما انسى يعني عشان بس زي ما يقولوا نزيد الطين بلة، لما تبدأوا رحلتكم العلاجية مع هذا المرض تكتشفوا أن التأمين حقكم ما يغطي تكاليف العلاج. هذه يا جماعة كانت قصة الدكتورة إرادة الغامدي، أو يعني بالأصح جزء مرة 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 بسيط وصغير من قصة الدكتورة إرادة. لو نبغى نغطي قصة الدكتورة إرادة كاملة ممكن نحتاج موسم كامل لهذا الشيء، لأنها ما تنتهي. وبرضو الفوائد والعبر اللي ممكن نستفيدها من قصة دكتورة إرادة سواء في رحلتها الدراسية أو في رحلتها مع مرض كرونز برضو ما تنتهي. أبترككم الحين مع مقابلتي مع الدكتورة إرادة الغامدي، وبس كذا كتنبيه في البداية يا جماعة، أعتقد أنها واحدة من أفضل المحادثات، مو المقابلات، المحادثات عموما اللي دخلتها في حياتي. فلا طول عليكم، أشوفكم بعدين. دكتورة إرادة، أتوقع أول سؤال عندي يعني ممكن يكون أهم سؤال في الحلقة، مين هي دكتورة إرادة الغامدي؟ كذا أعطينا تعريف عن نفسك.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله، شكراً وليد على الاستضافة، شرف لي أكون معكم اليوم. إرادة، أنا حالياً طبيبة مقيمة في طب الطوارئ. إرادة كشخص، ممكن أقدر أشوف نفسي شخص يسعى وراء أحلامه، ما يحب يوقف نص الطريق، أهم شيء أنه يكمل الطريق اللي خططوا لنفسه ورسموا بطريقة الممكنة.
أتوقع أني بسمع تعريف كثيرة في هذا الموسم، بس من الحين أقدر أقول أنه ممكن هذا بيكون أرهب تعريف. أنا قاعد أقول لك دكتورة بس الناس ما أتوقع عارفين ليش. ممكن تقولي لنا إيش تشتغلي وإيش درستي؟
حالياً أنا طبيبة مقيمة في طب الطوارئ. إرادة بدأت حياتها الجامعية، درست تمريض 4 سنين، بعدين ما كملت، سحبت، طلعت ابتعاث ودرست تغذية، خلصت الحمد لله ورجعت كملت طب، وحالياً إن شاء الله حبدأ ريزيدنسي قريب في اللي هو برنامج الإقامة في طب الطوارئ.
ما شاء الله. وبرضو أحس التعريف هذا ما أعطاكي حقك الكامل، فلو تسمحي لي كذا تحبي نفصل في كل مرحلة. فأنت قلتي لي
طيب مو مشكلة، إيه
إنك أنت قلتي لي إنك درستي تمريض 4 سنوات، صح كذا؟
صحيح.
وبعدين يعني أحس الشخص لما يقطع 4 سنوات في تخصص خلاص دائما يكمل للنهاية حتى لو ما ارتاح للتخصص. فهل تسمحي لي لو أسألك ليش صار التحول من التمريض للتغذية؟
كل إنسان فينا عنده طموح، عنده أهداف، عنده أمنيات كده يحطها لنفسه ويمكن يرسمها من يوم هو صغير. فأنا واحد من أحلامي كان إني أدرس طب، وعادي يعني كأي شخص الموضوع جدا بسيط، تخلص ثانوية عامة وأدخل طب، وقتها على أيام تقديم الجامعات كان الموضوع ما في له عرقلة أو شيء صعب ممكن الواحد يحتاج يعني يتجاوز هذا الشيء، اللي هو فقط اختبارات الثانوية العامة لأنها ما كانت تكون بالمدارس. فهذا كان الهدف الأساسي حقي، أعدي الاختبارات هذه بنسبة عالية وأخش. ما انقبلت، الفكرة في راسي أنه خاص أخش أي تخصص صحي قريب من الطب، فالتمريض كان أقرب من الطب، بس ما شفت نفسي فيه. فاضطريت بعد يعني حاولت كم مرة أحول من تخصص لتخصص، قدمت كم مرة بعثات ما كانت تزبط معايا، لما في النهاية قررت أني أجازف وأسحب وأطلع على حسابي. التحقت الابتعاث تغذية. ليش تغذية؟ ما كان وقتها أول ما التحقت الابتعاث في طب لنا كمبتعثين يدرسوا كبكالوريوس، يعني كانت الدراسات العليا ومفروض. فكنت أدور إيش التخصص الثاني اللي أشوف نفسي فيه، فحطيت رصيت البلان حقي ABC. طبعاً أول شيء كنت أفكر طب، بعدها كنت أفكر علاج تنفسي، بعدين تغذية. أسهل قبول جاني وأسرع قبول جاني كان في التغذية، فبدأته. بالنسبة لي ما كان وقتها يفرق، لأنه بعدها لما حكمل طب في كندا لازم يكون عندك درجة بكالوريوس، مو مهم إيش الدرجة اللي أنت تكون عندك. لكن في متطلبات معينة في كل جامعة، مهم إنك يعني تكمل المتطلبات هذه، بس ما يفرق إيش الدرجة اللي تكون عندك، أهم شيء درجة بكالوريوس من 4 سنين وتكون مغطي المتطلبات.
طيب، فدرستي تغذية في كندا وكملتيها للنهاية صحيح؟
صحيح.
بس قلتي إنك تبغى تدخلي بعدها الطب في كندا.
إيه صحيح.
بس اللي أنا أعرفه إنك أنت درستي طب في جامعتي أنا.
صحيح. شوف، أنا كنت أرسل المطلبات حقتي كل ما أسجل في كورسات معينة، أرسل أوراقي للمسؤولة عن التقديمات في نفس الملحقية الثقافية، عشان إحنا ما نقدر كطلاب مبتعثين إنك تقدم في الطب لازم فيه عن طريق جهة حكومية معينة، فكانت الجهة المسؤولة عننا هي الملحقية الثقافية. فكنت أرسل كل ما أسجل كورسات ونزلها، أرسل الترانسكريبت حقي، أرسل الأوراق حقتي إنه خلاص أموري كده كويسة، هل في مطالبات تانية أسويها أو لا. فكان دائما يجيني الرد من هذا إنه كل شيء تمام. إلى تبدأ التقديمات الطب هناك من السنة الثالثة، وأنت بعد ما تكون مخلص ثالث سنة لك في الجامعة، مشوار التقديم يطول، ياخد تقريبا سنة. وقتها فوجئت إنه أترسلت أوراقي للكلية حق الطب، وتفوجئت بالرفض لأنه كان في متطلبات ما كملتها أو أخليت بيها يعني من شروط التقديم.
إيش هي المتطلبات؟ أنت أريدك أنت تتكلم عليها.
أيوه، هو المفروض ما أكون دارسة كورسات في الصيف، أنا كنت أخذ كورسات في الصيف. المفروض ما يكون عندي مواد معادلة، أنا عدلت كم مادة من أيام ما درست في السعودية من التمريض، فما كنت أعرف وما عرفت اللي يعني أومس أنا خلاص بدأت في آخر سنة لي في الجامعة. فيعني كان الموضوع شوية صعب، لأنه أنت عندك مدة محددة تخلص فيها الابتعاث حقك، ما تزيد عنه أو ينقص. لما تسجل في كورسات معينة، إذا تسجلت زيادة ما حد حيسألك ليه، لكن فرض ما تقلل كورسات معينة، معناها أنا أوريدي مسجلة في الملحقية بعدد كورسات معينة، فأجي أسحبها وأغير في الترانسكريبت حقي وأروح أراجع مكتب القبول والتأشير إنه معليش شلون الكورسات هذه، أباخذ كورسات تانية، معناها حتقل في عدد الساعات حقي عشان آخذ، معناها حتزيد في مدة الابتعاث حقي، فاهم؟ فالموضوع بيد الملحقية، الموضوع بيد وزارة التعليم، يعني في النهاية الرفض يجيك من وزارة التعليم. كان في جامعتين في كندا تقبل بدون الشروط هذه، بس كان الوضع جدا متأخر، يعني أنا قدي وقتها رجعت السعودية، فما تيسرت للطب في كندا، فقدمت على إيرلندا وقدمت قبول ماستر على ماستر في أمريكا، والحمد لله جات القبولات. لكن وقتها هذيك الفترة طلع قرار إلغاء ترقية البعثات للمبتعثين، بمعنى أنا ما أقدر من برا أرفع على ملفي إنه أنا عندي القبول فيلا خلوني أكمل دراسة، فكان لازم أرجع السعودية وأقدم من جديد على الابتعاث. لما تقدم من جديد من الابتعاث لو بكمل دراسات عليا لازم يكون امتداد التخصص حقي، يعني أنا دارس تغذية لازم يكون امتداد التخصص حقي، أنا الماستر حقي ما كان تغذية، الماستر حقي كان علاج تنفسي، فهذه واحدة من شروط الابتعاث لما تطبق علي. لو بدرس بكالوريوس بقبول إيرلندا، رغم كان النظام اللي جبت القبول حقه، في عنده في إيرلندا 3 نظامات للطب، واحد إنك تكون من الثانوية، واحد إنه يكون تدرس 5 سنوات إذا ما كان عندك اختبار القبول حق الطب اللي هو زي الإمكات، 4 سنوات لو كان عندك الاختبار، بس في كل الأحوال شروط الابتعاث إنك حتدرس درجة تعتبر كبكالوريوس ثاني، فما تنطبق على شخص يكون عنده بكالوريوس بالإضافة لشرط العمر بس. فهذه طيب. الأسباب اللي ما خلتني طبعاً أكمل برا.
أنا عندي سؤال ثاني عن أسباب ثانية. بصراحة أنا دائماً أعتبر نفسي الإنسان المجتهد اللي ما يستسلم مهما صار، بس ما أكذب عليك لو أحس لو صارت لي كل المواقف هذه كان أنا الحين متخرج تغذية من كندا وما كملت أبداً أي شيء بعده. فسؤالي هو إيش هي الأسباب اللي خلتك تكمل إنك تدوري على الطب؟ يعني أعتقد أي شخص ثاني كان في موقفك قال خلاص ما هي مكتوبة فأنا بكمل تغذية. ليش الطب؟ إيش الدافع اللي كان عندك؟
في عدة أسباب. هو سبب يعني أنا يمكن من يوم صغري أحب إذا أبى الشيء يعني أسويه، يعني في حاجة في بالي أبى أسويها. ثاني شيء ما أحب يعني يمكن لما دخلت طب جاني كلام كثير من أشخاص خاص ما تقدري أنت ما تدرس الطب، فاهم الكلام السلبي هذا، فكان هذا يمكن أكبر محفز لي لا أنا حأقدر وحأسويها في يوم وحتشوفه. فكنت دائما يعني كل الأمور اللي قاعدة أسويها يعني محطات كثيرة، يمكن يعني أنا وصلت مرة في يوم من الأيام انطردت من مكتب العميد والقبول والتسجيل، يعني تسلك مواقف كثيرة ترى حتى أنا لما ما حأقول ليش صار، بس إنه طيب. حتى لما يعني طلعت كندا ترى أنا ما أخذ مني الموضوع سنة أو شهور، سنتين عشان موضوع الابتعاث عشان ألاقي القبوات، عشان سنتين عشان أنا أبدأ فعليا جامعة. كان في بالي حاجة أنا لما أنا بسوي حاجة بسويها، تخرجت من التغذية كتبت إنه خلصت أول جزء من دراستي، يمكن ما حد كان فاهم إيش أنا أقصد أول جزء، كان أول جزء إنه إيه خلصت حاجة كجسر يوصلك للطب، أنا كان هذا المقصد عندي. يعني إلى الآن لما نرجع الصورة وأشوف الكومنت حقي اللي أنا حطته، كان في حاجة في بالي أبى أسويها، فخاصة لو أنا أبى شيء أبغى أسويه، وخصوصا لو حاجة كانت مو شيء سيء، يعني أنت في حلم في بالك بتسويه على أساس تبني مستقبلك، فيعني إيش المانع إنك توقف؟ الناس اللي حولك كلهم حيحبطوك طيب، لكن دائما احس انه الشخص لما يكون عنده حسن ظن بربنا ويثق انه لو هذا الشيء مكتوب له حيتسهل له حيكمل طريقه، يعني حيدور كل الاسباب الممكنه اللي توصله ده الطريق، الفرص اللي تجيله ينتهزها كلها، ما حيوقف في طريقه معينه. انا كان ممكن اوقف واقول خلاص يلا مو مشكله، كان ممكن اوقف بعد ما رجعت من كندا وخلصت وكل شيء وجاني عرض وظيفي، كان ممكن اوقف اقول خلاص يلا جاني عرض وظيفي ويلا خليني ابدا والامور كويسه ايش المشكله يعني. بس كان عندي حاجة تانية، كان عندي هدف أبغى أوصل له، مو هدفي إن أنا أوقف هنا، هدفي من الأساس. أنا من يوم ما كنت في الثانوية كنت أقول أنا أبغى أدرس طب، أنا في يوم أبغى أكون مسؤولة عن حياة الأشخاص طولة وأساعدهم. صح كنا نقدر نساعد الأشخاص بكل الطرق الممكنة، لكن كطب أنا هذا كان من أحلامي. كنت قبل أحس نفسي شفت الشخص اللي يكون ضايع في نص البحر كده مو عارف هو فين رايح ولا عارف جهته ولا عارف يستقر على فين، كان هدفي لا أوصل للوجهة اللي أنا أبغاها بغض النظر إيش الوسائل والظروف اللي حمر بيها، عشان كده كملت.
طيب أنت كملتي مشوارك وربي كتب لك القبول يعني في أحسن جامعة في العالم، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بجدة. بس قبل ما أخش على كيف كان شعورك ووقتها، وأتأكد أنه هذه الحالة حكاية ثانية، انقبلتي كمسار ثاني، أبغى كده الناس بس يتخيلوا إيش معنى كلمة مسار ثاني، لأنه خلاص التصور الطبيعي للدراسة الطب في السعودية أنك تتخرج من الثانوي 6-7 سنوات عندك عيادة في المستشفى، أنت انقبلتي كمسار ثاني، فإيش معنى المسار الثاني بالضبط؟
طيب المسار الثاني أظن بس موجود في جامعة الحرس الملك سعود للعلوم الصحية، عشان لحد يقول ملك سعود حق الرياض، كل اللي قدم على البرنامج ده يكون عندهم شهادة بكالوريوس قبل، يكونوا متخرجين من علوم أو علوم طبية. برنامج مدته 5 سنوات ونص ترب تحضيري، بعدين 4 سنوات طب وسنة امتياز. تدرس في كلية الطب زي ما يدرسوا الطلاب الباقين، تنضموا سوا في ثالث سنة وعادي تتخرج زيك زيهم، هذا هو المسار الثاني.
طيب وأنا اليوم قاعد يعني معليش على هذه المعلومة، بس اليوم قاعد أدور في حسابك، قاعد أقرأ في التغريدات، أول شيء سامحيني على هذا الشيء. لقيت
هو مفتوح للعامة، أنت الوحيد اللي يقول لي فتشت في تغريداتك عادي.
هو يعني الموضوع منتشر.
ايوه عادي ترى كثير يقول لي فتشت في تغريداتك، فيعني متقبل الوضع عشان كذا حاسب على فرق
طيب. وانا فتش تغريداتك زي بقية العالم لقيت انك كاتبة عن المرحلة اللي قبلتي فيها في جامعة الحرس انها جات كالبلسم، وكمان جاتك بدون يعني بدون ما بقول تخطيط اني ماني عارف، بس جاتك يعني بدون توقع سابق.
صحيح.
كيف ايش صار بالضبط عشان وصلت للقبول في جامعة؟
شوف لما جيت اقدم ما اصلا يعني كنت قاعدة اقدم في موقع الحرس على ابتعاث اني اكمل الماستر حقي ونرجع اشتغل بعدين عادي، شخص عنده قبول ماستر علاج تنفسي بيخلصه ويرجع وانها وظيفة. وصراحة كان الخطة المخفية في راسي انه لو طلعت امريكا ما ارجع، انه اكسب احد يدفع لي مصاريف الدراسة، كان هذا الهدف الاساسي.
انه ما تبي ترجع السعودية؟
اني عشان هذا اكمل طب اني اخلص الماستر حقي. كان وقتها الماستر حقي القبول حقي سنة، فإنه خلاص أخلصها وبعدين أقدم على البعثات الخاصة اللي هي خاصة من عوائل تكون في أمريكا معينة، تقدم عليها ويجيك فلوس مثلا، يطلع لك من هنا مبلغ 5000، من هنا مبلغ مدري كم، وتحطها في الدراسة حقتك. كنت أحاول أقدم في الموقع ويعلق، كل ما أرفع أوراقي يعلق، يعني أسوي نكس ما عاد يجيني حاجة تقفل الصفحة. فهذا الشيء خلاني أني سنغبش في زيادة في موقع الحرس يعني، ولقيت المسار الثاني. فوقتها أنا بقرأ كده البنات في الرياض، فطبعا هذا الشيء اللي ليش في الرياض، أنا إنسانة ما بروح الرياض، إيش يوديني الرياض، وكمان شعتت تاني
ليه؟
يعني إنت بيتك في
جدة، عشت في كندا وعشت في كل مكان.
لا يفرق، في يعني حروح هناك أدور لي بيت، أدور لي سكن، معيشة تانية يعني استل، كأنك في غربة مرة تانية. بعدين يعني لما يكون عندك بيت ما حتدفع عليه إيجار، ما حتشيل هم المعيشة في أهلك كده، غير يعني مصاريفك تزيد، تحتاج مواصلات. وقتها السواقة ما كانت لسه فيه. فلما فتح شفت التاريخ متى حق التقديم سجلته، لما فتح وانا بعد بالابليكيشن لقيت كده محل ايش يسموها ان فين تختار المدينة، فلما لقيت في سهم اضغط في جدة، قلت اوه فكوا بجدة، حطيت جدة. انا ما جاء في بالي اصلا انه حيفتحوا بجدة، ولا يعني انا سمعت بالمسار الثاني من ايام انا كنت ادرس تمريض، بس كان دوبهم فكوا لي الأولاد في الرياض. لما رسلوا لي جيب أوراقك، قلت يلا نروح نودي الأوراق، إيش فيها عبال ما تدور وظيفة ونجمع لنا قرشين. رحت وديت الأوراق، صارت أكننة هناك صراحة لما وديت الأوراق، لأنه أول مرة يجيهم أحد أوراقه جاية من برا، ما أعرف صراحة. فكنت موديت لهم المعادلة حقت الشهادة، فهي صفحة تطلع لك زي البديف كده ملف تطبعوا وتعطيهم، مكتوب فيه حرفيا انه انت عشان يعني تتاكد من صحه هذه المعادله ادخل الرابط الفلاني كده مكتوب فيها. فهم يحسبوني قاعده استهبل، ايش جبت لهم؟ قلت لهم هذه هي، هذه اللي ارسلوا لي هي على الايميل. غير المشكله الثانيه اللي صادفتني انه معدلاتنا في كندا مو من 5 ولا من 4، من 4.3. فهم طالعوا كده في الشهاده ومصطومين، ايش هذا؟ وأنا مسوي التحويل بنفسي وحطت له، قلت له ما أنا سويت لكم هو حولت لكم المعدل، فكيف إنه أنت تسويها بنفسك وكذا؟ يعني شافوا المعدل مختلف، وبعدين إيش 4.3؟ قالوا لي أوراقك لازم تترسل للرياض وبعدين نرد لك. كان هذا أول يوم في التقديمات. ثالث يوم كلموني قالوا تعالي خذي بطاقة الاختبار حقتك، حق الدخول الاختبار. رحت أخذت البطاقة وكذا وخلص، يعني ما جات في بالي يعني. رحت يوم الاختبار، اختبرت وكل حاجة، وحسيت إنه من يوم ما تعقدت للموضوع قلت شكلها هذه الجامعة حتجلس لي في كل حاجة، فقلت خلاص بسيبها يعني. دقوا علي عشان المقابلة، بصراحة ما توقعت إنه أصلا يدقوا علي. دقوا علي قالوا لي، وقتها ما كان رسائل نصية، كانوا يدقوا عليك، دقوا علي قالوا لي رشحت للمقابلة وتعالي يوم المقابلة مع أوراقك. جيت يوم المقابلة، يمكن إحنا 4 أشخاص مدري كم إلا جايين بأوراقنا الرسمية، فأنا قاعدة أطالع، جالسة واحدة من البنات قدامي بتقول أنت ليش جايبة أوراقك؟ قلت هم كلموني قالوا جيب أوراقي، كم هي بلمت لأن هي ما قالوا لها جيب أوراقي. فقلت خلاص أنا جايبة أوراقي، شكل أموري كويسة، أنا دحين هذا اللي في بالي، ليش كلموني؟ شكلهم غلطوا ولا حاجة. عدت المقابلة. طيب. يعني كانت مقابلة لطيفة ما فيها حاجة، لكن اللي صار وقت نتائج القبولات إنه لأول مرة توتر في حياتي ما أعرف ليش. وقتها كان في واحدة دخلت لي بتويتر، يعني عرفتها، فبتقول لي اتصلوا عليكي، لا ما جاني اتصال، انت جاك اتصال، لا ما جاني اتصال. بعدها قالت لي يمكن كان الموضوع قبل العصر، انا كلموني يلا ان شاء الله يكلموك. شوفي من قبل العصر كلموها، طيب انا ما حد كلمني. فاتصلت وبالغلط اتصلت على شو اسمه فرع الرياض، فبقول لها انت ما كلمتوني، كلمت علي، قلت انا ابعرف انا بقوله ولا لا، قلت لي ايش اسمي، قلت لها اسمي رادة. قام قلت لي لا مو في اسمي انجاز، قلت لها كيف ما في اسمي، قام قلت لي انت مقدمة فين، قلت لها انا مقدمة في جدة، قلت لها في دقة على الرياض، قلت اه طيب. فيعني ما جا في باي وما دقيت بعدها على جدة، يعني كان عندي وقتها موعد او حاجة، خرجت وانا راجع الطريق خلاص ادن المغرب، انا ما جاني اتصال. الساعة 6:30 دق شوالي 6:30 وانا حرفيا ما انساها، انا قريب البيت والجوال في يدي كده وانا ساكتة، ويعني وقتها يمكن بابا اللي كان يعرف عن الموضوع لانه خليته يوديني عشان اودي اوراقي عشان الاختبار. طيب وكان يقول لي وقتها في طريق خاص يا بنت خيرة مو مكتوب لك، وانا ما بفكر في كلامه اصلا، انا ماسك الجوال وقول فوضي اتصلوا علي. طيب انا ما سويت شيء، اختبارهم كان سهل، ايش المشكلة انا هبط في المقابلة؟ لا مستحيل. وقتها لما دق علي يعني ما كنت مصدق، يعني اقول رجال متأكد انت، يعني ناسي اسمه بس دق علي يقول لي وانت، اقول متأكد بليه متأكد. فيعني كانت بالنسبة لي عشان قلت انها كان زي البلسم على قلبي، لانه اختصرت لي مشوار، عارف يعني يمكن كل الخطط اللي انا كنت حطتها اختصرت لي هي. فانك تختصر سنة سنتين ثلاث سنين من حياتك اكثر مرة حاجة حلوة. فوقتها انبسطت انه الحمد لله، يعني حاجة أنا ما كنت مخططت لها فعلا وجات، وشكلها أقول يمكن كضريبة حط رميتها وقلت يلا، وما حطيتها في بالي، لكن شلت هم وقت النتائج النهائية ليش ما يكلموني، وفي النهاية فرحت إنها حاجة كده زي الموية الباردة على قلبك، فالحمد لله.
كيف كان شعورك لما فتح باب كده 11 سنة قاعدة تدور عليه وفتحتك من مكان ما كنت متوقع إنه يجي منه؟ كيف كان شعورك؟ كيف كان شعور الناس اللي حولك؟ إنه ما أتوقع كان موضوع يعني احتفال بسيط، فاهم علي؟ أبغى تحكينا عن مشاعرك وقتها.
هو أول ردة فعل كان بابا، إنه قال لي إنه أنت لما تبغى الشيء حتسوي، لأنه بابا كان يعرف حتى من يوم وأنا كنت أحاول أدرس طيب، بعدين كنت أحاول أدرس علاج تنفسي وأنقل من مدينة لمدينة والموضوع ده كله، فإنه انه انا ارادة بالنسبة له انه شخص ما يستسلم. في درس تعلمته من ايام وانا في كندا، انه لما تدعي ربنا ادعي وانت موقن من شيء، يعني يا موقن بالاجابة يا انه حيكون في شر الموضوع وحيصرفه عنك، بس لا توقف تدعي، يعني لا تخلي دعوتك لربنا مرتبطة بالإجابة بس. لو عد الموضوع يعني أوكي ما انقبلت في كندا خلاص يا ربنا ما عد، استغفر الله أنا كرهت ما عد أدعي ولا بشيء، يعني فاهم الموضوع، الواحد أحيانا ييأس كده وممكن استغفر الله يعني يقول أشياء أو أنه يكون ملتزم بدعوات أو أنه مثلا ملتزم بالوتر، لكن بعدها خلاص ما انقبل شيء، طنش كل حاجة، ما عد يصلي الوتر، ما عد يدعي، ما عد، غلط. فهذا الشيء بجد أتعلمت أنه الواحد مهما إيش صار لا يقطع علاقته بربنا، لأنه في النهاية أي شيء حيجيك من ربنا خير، أتسهل لك الطريق اللي أنت تباه أو بعد عنك الطريق اللي أنت تباه، في النهاية كل شيء لحكمة. فكانت بالنسبة لي يعني الاتصال ذاك كان بالنسبة لي من جد حاجة كده انفتحت قدام وجهي، وأخيرا الحمد لله أنا حدرس الشيء اللي أنا باه. الناس اللي قالوا أنت ما تقدر تدخل الطب خلاص لا تحاولي ما تعرف إيه والكلام ده وأنت إيش بك، لا دحين حثبت لكم العكس، أنا إنسان لو أبغى شيء حقدر أحققه طبعا بفضل ربنا أول شيء. فكان هذا بالنسبة لي أكثر حاجة حسيته إنه إنجاز، يعني بس ما حسيت، تعرف الفرحة لما بتكون شوية ناقصة بسكتة فرحان.
أيوة بس
لما استلمت وثيقتي حسيت انه ايوه انا خلصت انا انجزت. هنا كان يفرق
انه شيء حقيقي،
انه اهو وثيقتي في يدي انا سويتها، يعني هذا كان جدا شعور حلو.
تعرف ليش انا سالتك هذا السؤال في البدايه وحبيت انه ندخل في رحلتك الدراسيه؟ يعني انت عارفه انه استضفناكي عشان نتكلم على كرونز، والمحاور كلها اللي أرسلنا لك إياها كانت عن كرونز، واللي يسمع البودكاست غالباً بيكون عنوان الحلقة كرونز. بس السبب إنه خلاني أبغى أتكلم عن رحلتك الدراسية، لأنه أنا كوليد جرعة فهم أعتقد أي شخص مصاب بمرض مزمن في هذا العالم، ممكن من أهم الرسائل اللي نبغى نوصلها للناس اللي حولنا، للناس اللي يدرسوا معانا يشتغلوا معانا للمجتمع، إنه كونك مصاب بمرض مزمن ما يعني إنك خلاص ترضى بالسهل، إنه يا ولدي يدخل هذا التخصص كل 4 سنوات وتتخرج دولك وظيفة فيك اللي كافيك أصلاً، إنه ما ترضى إلا بالأفضل بالنسبة لك، حتى لو كان الأفضل بيأخذ منك 11 سنة بيخليك تدرس دول مختلفة. فأنا عارف إنه كرونز جاك في نص الرحلة ونص المعمعة هذه اللي قادرة تصير، فبالرغم من إصابتك بمرض مزمن كملتي، وما كان شيء أبداً أبداً إنه يوقفك. فهذا هو السبب إني سألتك هذا السؤال، وأعتقد النص ساعة اللي قاعدنا نتكلم فيها وصلت هذه الرسالة بأفضل طريقة ممكنة، وصلت الشيء اللي إحنا في جرعة فهم لنا سنتين نحاول نوصله.
كرونز ما هو الشيء الأول اللي عندي، عشان بس بقول لك أنا جيت طفل خديج، طفل مولود قبل ولادته، أو إحنا نقول بريتل. فأنت تعرف أي شخص يكون خديج مولود قبل موعده حيكون عنده مشاكل صحية تانية أو ممكن يصاب بيها بعد ما يولد. فواحدة من الأشياء اللي يمكن بقيت معايا من التأثير هذا مشكلة في النظر. فما كان كرونز أول شيء في حياتي أصلاً بي، بس كمشكلة النظر أنا وعيت عليها من يوم وأنا صغيرة وعايشتها، وأنا ما كانت عندي مشكلة. يمكن وأنا صغيرة كان في التنمر على ذا الموضوع عمر باعي.
إيش هي المشكلة بالضبط؟
تعرف الأشخاص اللي الأطفال اللي يصابوا بيسموهم كسل العين، تكون عندهم تكون عندهم النظر في واحدة من العين أصلاً ضعيف أو مغبش، إلا يكون يعني ممكن أسباب كثيرة، يكون أصلاً عندهم حول، يكون عندهم مشاكل تانية. كان عندي حول عولج لكن ما صحح مشكلة النظر. هذه المشكلة بقت معايا لما دحين، وأنا الحمد لله ما عندي أي مشكلة فيها. فيعني بالأساس لما أطالع بعين واحدة أو إنه أشوف الصورة بعين واحدة، فأنا متعودة من يوم وأنا صغيرة على هذا الشيء. أحيانًا بتطالع في شخص يقولك أنت بتطالع فيها بأي عين، يعني هذه كم مرة تصير لي، يعني مو إنه أشخاص كأطفال، يعني حتى في مرحلة الجامعية كم مرة صارت لي الموقف، أو من يوم أنت صغار عشان تلبس نظارة ومربع عيون وهذا الكلام. فيعني من يوم وأنا صغيرة تقبل كيف الواحد يكون لازم يكون راضي بنفسه، يكون متقبل نفسه وما يهمه كلام الناس. على موضوع كرونز وشكل قلت لك ما هو الشيء الأول بالنسبة لي.
أنا صراحة أعتقد لو قعدنا نتكلم عن رحلتك دكتور، يعني أنت كنت قبل اللقاء تقولي لنا أنه لو بديت أتكلم على رحلتي ما بقدر أوقف، وأنا الحين فهمت ليش، يعني ما شاء الله تبارك الله. بس إيش رأيك الآن لو نتكلم على جزء مرة مهم من رحلتك اللي هو كرونز، اللي هو موضوع حلقتنا اليوم هذا؟ نبدأ فيه؟
يلا
نبدأ. دكتورة، أحس إنه كرونز من نوعية الأمراض اللي الشخص لما يسمع عنها أول ردة فعل بتكون له إنه إيش ذا الشيء، يعني مو زي السكر، مو زي الضغط، مو زي أمراض القلب خلينا نقول. فأتوقع ناس كثير قاعدين يسمعوا البودكاست وما يعرفوا إيش كرونز بالضبط، فلو تقدري كده تعطينا تعريف بسيط لكرونز، إيش هو بالضبط؟
هو سمي مرض كرون طبعا بالنسبة للعالم اللي اكتشفوه، عشان كده مرض كرون أو الناس أو يقولوا كرونز. يعني هو خلل مناعي، جسمك أو الجهاز المناعي عندك يهاجم الجهاز الهضمي أو مجرى الجهاز الهضمي من الفم لمن الشاج الله يكرمك. أسبابه غير معروفة، زي أغلب الأمراض المناعية. الشخص اللي يصاب به يمر بمراحل، مراحل نشاط للمرض أو مراحل خمول. الفترة هذه مراحل النشاط ومراحل الخمول تتراوح من شهور لسنوات. يعتمد طبعاً على أشياء كثيرة، استجابتك للعلاج أو إذا كان في أسباب تانية تحفز المرض تخليه نشيط لفترة أطول وغيره. طبعاً مراحل نشاط وخمول كأنه فيه انحناءات للمرض، مرة فوق مرة تحت، مثابت على وضع معين. هذا شيء يعني تعريف بسيط لكورونا.
بس أسألك يعني إيش تقصدي لما تقولي نشاط وخمول؟ مين بالضبط؟ هل هو الشخص المريض يكون نشط ولا؟
لا، نشاط المرض. نشاط المرض أوكي. يعني يكون في التهابات في في مجرى الجهاز الهضمي، في الأمعاء، في الأمعاء دقيقة وأمعاء غليظ القولون، أو يكون في الفم، في المريء، على حسب فين المرض بدأ عند الشخص. في الأغلب يكون في يعني أغلب الأشخاص عندهم في الأمعاء الدقيقة مع الأمعاء مع القولون يعني. في أشخاص لا بس في القولون، في أشخاص يجيهم تقرحات في الفم، فيختلف. بس يعني هذا اللي أقصد به النشاط، إنه في التهابات قاعدة تصير بسبب إنه الخلايا حقت اللي المفروض تدافع عنك ما هي يعني كيف قدروا يبسطها، إنه مو معترفة بجهازك الهضمي، مو معترفة بالخلايا اللي بجهازك الهضمي، فقعد تحاربها، فهذا اللي سبب الالتهابات. يعني هذا معنى مبسط.
طيب يعني لو كان خلينا نفترض إنه كرونز نشط، إيش الأعراض اللي الشخص اللي عنده كرونز بيحس فيها؟ ألم، أشياء ثانية؟
ألم في البطن، إسهال الله يكرمك، ممكن الإسهال هذا يكون مصاحب بدم، يعتمد على فين المكان اللي موجود. طبعاً من قوة الألام اللي تكون في بطنك، الشخص يحاول يتجنب إنه ما يأكل فينزل وزنه، خصوصاً حقين كون أنت ما تبى تأكل، ما تبى تخش الحمام أصلاً، أنت طول قاعد تروح الحمام، ما تقدر تخرج من بيتك من قوة الألام. هذه يمكن أكتر حاجة. الشخص اللي يكون عنده تقرحات في الفم أصلاً ما حيقدر يأكل. فنزول الوزن، ألام في البطن، إسهال، هذه أغلب الأشياء اللي تصير.
القولون العصبي ولا في فرق بين؟ لأنه أسمع ناس كثير يقولك القولون ضارب عليه، هو نفسه؟
لا، في القولون العصبي ما يكون عندهم في تقرحات في الأمعاء. يعني لما يدخلوا يعملوا منظار للأمعاء ما في شيء، الأمعاء تكون سليمة، حتى لما يأخذوا عينة الأمعاء تكون سليمة. لكن في كرونز أصلاً أنت لما حتخش يشوفوا بالمنظار حيكون في التهابات، في علامات التهابات. لما يأخذوا عينة حيلاقوا فيه علامات التهاب، في الدم علامات الالتهاب تكون عالية. هذا اللي يفرق بين القولون التقرحي وبين القولون العصبي وكرونز. كرونز لا، في حاجة، في خلل، في شيء. القولون العصبي سموه يعني ممكن توتر، أي حاجة تأثر عليك، وغالبا التوتر يخلي يصير عندك يا إسهال يا إمساك، يا خلط بين الاثنين، وألام في بطنك. بس لما تدخل تشوف ما في حاجة موجودة، يعني يكون الوضع سليم جوا في الأمعاء.
في يعني شيئين مختلفة. طيب أتكلم معك أكثر على الأسباب، حق نقدر نسميها نوبة نشاط. مثلا أنا كمصاب بالسكر، أنا أعرف في صحن بسبوسة قدامي الآن، من جد ما أمزح، فأنا أعرف لو أكلت الصحن غالبا السكر حقي، أو أكيد السكر حقي بيرتفع. فهل أنت عندك مثلا شيء مماثل أنه لو سويتي هذا الشيء أو لو أكلتي هذا الشيء الكرونز بيتنشط عندي؟
الفترة الحالية لا، يمكن الشيء اللي لاحظته زمان كان التوتر، هذا أكثر شيء. بس يعني كمسببات من شخص لشخص جدا تختلف. بس زي ما قلت لك، أنا بالنسبة لي كان التوتر أكثر حاجة تعلمتها، إني كيف أتعامل مع التوتر على أساس إنه ما يأثر علي. لكن ما لاحظت إنه عندي مسببات تانية. يعني حتى أفتكر كنت أحاول أجلس أسجل أكلي، هل هذا تأثر علي أو ما تأثر، ما لاحظت حاجة. الشيء اللي ممكن أحياناً يتعبني البيض، بس غيره ما قد لاحظ حاجة.
يعني بالنسبة لك التوتر هو السبب الرئيسي. طيب إيش سمعتي من ناس تانيين؟ إيش الأشياء اللي ممكن تسببها لهم؟ أكلات معينة ولا بس يعني الموضوع غالباً متعلق بالتوتر؟
يمكن شوف، يمكن أكثر حاجة ركزت في مخي إنه كنت في جروب حقين اللي عندهم مصابين بكرونز وكده، فإنه في شخص قال الخس، فما يعني قلت يمكن خس عشان
نزيف
الدم، أيوه ما أعرف ليش. فأنا قاعد أربط في مخي إنه يمكن الشخص، يعني إحنا دائما الشخص اللي يكون عنده إمساك مزمن نقوله كتر من الخضار، كل خس وكده، فقلت يمكن هو بيربطها بالخس. أيوة. الله أعلم. بس أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة آكل سلطة والأمور كويسة. يمكن ما كتر من الألياف لما يكون المرض عندي نشط، وهذا الشيء اللي أنا قاعد أشتغل عليه يعني فترة طويلة. لما يكون عندي المرض نشط ما كتر في الألياف. أنت ما تبى، يعني أنت يكون عندك إسهال مزمن ما تبى شيء يساعد في ذا الشيء، أنت تبى حاجة تعكسه. ف فما المفروض الالياف تلعب فيها ما تكتر منها، لكن ما لاحظت شخصيا، بس ما اعرف يعني الاشخاص التانيين شو ترندهم. في بعضهم كانوا يقولوا منتجات الحليب، يمكن احنا درسنا منتجات الحليب، في الحليب في سكر اللاكتوز، الانزيم اللي يهضم سكر اللاكتوز فين موجود؟ في الخلايا في الامعاء، صح؟ لا تعمل الامتصاص. لما يكون في التهاب، لما يكون في التهاب في منطقه معينه تتاثر هذه الخلايا، فالإنزيم ما يكون موجود يعني، أو إنه الإفراز حق الإنزيم هنا يتأثر، عارف كيف؟ فالواحد يصير عنده لما يأخذ أشياء فيها حليب بطن وتتعب وكذا، كأنه يكون عندك ما هي حساسية حليب، اللي هي إنه جسمك ما يتحمل، هو اللاكتوز إنتولرنس، جسمك ما يتحمل المنتجات حقت السكر اللاكتوز. لكن إيوة، وقت ما يكون عندك نشاط في المرض يفضل إنك تتجنبها، لأنها حتتعبك، ما حت يعني ما في شيء حيساعدك في الهضم في موضوع السكر اللاكتوز. لكن لما امورك تكون كويسه او ما في التهاب، انا شخصيا ما شفت فيها حاجه.
ايش في اشياء ثانيه تسويها وقت ما يكون الكرونز نشط؟ يعني انت قلت انك توقف الالياف، ايش في اشياء ثانيه لو كان عندك نوبه كذا نشاط للكرونز ممكن تسويها عشان تساعدك تعدين هذه النوبه؟
شوف، اهم شيئين احس شيء مهم يعني لأي شخص مو بس في كرونز، إنه وقت النوبات أو وقت ما يكون عنده المرض مهم إنه يهتم بأكل كويس، أكل نظيف، أكل صحي، يحاول يخرج نفسه. يعني أنا قلت لك إنه واحدة من الأشياء اللي ممكن تأثر التوتر، فيحاول يخرج نفسه من مود التوتر ده. رياضة، أي هواية يمارسها، بحيث إنه يشغل نفسه ويقلل من العوامل اللي تساعد على زيادة التوتر. فأنا هذه أكثر شيء أنا أركز فيها، أكل صحي ورياضة.
يعني الأكل، يعني عموماً تحاول تخرج نفسك من أو تبعد نفسك من الأشياء اللي مسببت لك توتر.
أيوة، تتحكم في التوتر وتحافظ على صحتك، منك تنتبه لأكلك. يعني إذا كان عندك زي ما قلت لك، إذا تحتاج إنك تقلل الألياف تقللها، ما تكتر سلطة مثلاً عشان فيها ألياف وإنت ما أصلاً ما تحتاجها، يعني الفترة أقصد وقت نشاط المرض. طبعا اي شخص عنده الام شو اسمه المسكنات شيء تساعد. طبعا واحده من الاشياء اللي كانوا يقولوا لي هي انه بعدي عن الاشياء زي البروفين والابوفين، هذه لها علاقه بنشاط المرض. صراحه انا شخصيا ما قريت عنها، بس كنت الاحظها من يوم وانا في كندا انه فعلا يعني يعني تزيد في نشاط المرض ما تقلله. فكنت أخذ هذه الأشياء العادية زي البنادول، بس ما أخذ البروفين، الإيبوبروفين أبعد عنها. فإذا كان عندك آلام، هذه واحدة من الأشياء اللي تساعد. القربة، تعرف القربة تحط فيها مويه حارة تسوي لك كمادات حارة، هذا ممكن تساعد شوية تخفف في الآلام. عندك آلام في بطنك، تحاول بأي طريقة ممكن أنك تخفف الآلام.
يعني ما في طريقة موحدة تقدر تقولي، صح؟
هو يعني الشخص يكون عنده ألم في بطنه ويكره البرد، حيلفلف على نفسه
بالضبط،
يبقى مسكنات، يعني يبقى يكون في مكان قريب من الحمام لو كان الله يكرم، كل شيء حيروح ويجي. يمكن هذا أكثر شيء. في ناس تقول لك خلاص خليني أنام، فتنام عشان تنسى كل حاجة.
في كم سؤال عندي بس كذا أبغى أجلها شوية، وعندي سؤال أهم. أنت قلتي إنه واحدة من أهم الطرق إننا يعني نقلل من نشاط كرونز، وإنه إذا جانا نشاط نسوي يعني هذه الطريقة إن نخرج نفسنا من هذا النشاط، هي إننا نتجنب التوتر ونتجنب الأشياء اللي توترنا. اللي سمعته منك في السؤال الأول اللي هو رحلتك، ما أتوقع رحلتك كانت يعني خالية من التوتر، متأكد إنه كان فيها قدر محترم من التوتر. فكيف قدرتي توافقي بين هذول الشيئين، انه عندك رحلة انت فيها جدا جدا توتر الشخص وفيها مطبات كثيرة، في نفس الوقت عندك مرض مزمن يتطلب الكثير منك عشان تتعايشي معه، مفروض تتجنب التوتر، فحس كذا قوتين متضادة.
انا ما تشخصت بكرونز الا وانا قدي بدأت جامعة قدي في كندا، فما تشخصت من البداية في كرونز. يمكن وأنا في السعودية الشيء الوحيد اللي طلع عليه إنه جاني التهاب وقتها في المريء، بس ما تشخصت وقتها إنه أنا عندي كرونز، أو ما سويت حتى أصلاً يعني زي ما تقول فحوصات كاملة، بس إنه وقتها علاج مؤقت والأمور تمشي، ما تشخصت وقتها، ما كان عندي أي وقتها أي تشخيص. لما بدأت جامعة هناك وقتها أتشخصت بكرونز يعني، والموضوع ما طول مني. الشيء اللي كنت أسويه إنه كنت أمشي هذه واحدة من الأشياء أنا كنت أحب أسويها. فكنت بغض النظر إيش الجو، مطر، تلج، إيش اللي يكون، في حديقة كده كانت قريبة من بيتي أحب أروح أمشي فيها، أخذ لي نص ساعة ساعة مشي بدون جوال بدون أي حاجة تشتتني، يعني مع نفسي والطبيعة اللي قدامي فأمشي فيها. هذه كم من الأشياء اللي كنت أستمر عليها. الشيء الثاني إنه جو الدراسة، الدراسة معروفة النظر، فكنت أحاول إنه ألاقي لي مسليات وقت الدراسة. مثلا أنا كنت أذاكر في مكتبة الجامعة، مكتبة الجامعة كل الطلبة اللي حواليني بيذاكروا، فشوي يخفف عني الضغط نوعا ما. أخذ لي بريك أروح عند جهة في كده جهة منطقة عند جهة الحمامات، وفيها يعني منطقة كده شوية معزولة عن منطقة الدراسة، فأشوف الطلبة كلهم، أجلس أهرج أعرفهم ما أعرفهم، نهرج سوا، نقلل حدة الدراسة. اللي بيروح يجيب قهوة يعزم الباقين، اللي يعني كانوا كلهم أجانب، ناس ما أعرفهم ناس أعرفهم. مرة كان مجرد أنه أنا كنت أهرج وأخرج من المدة، بس أنا عارف أني هرجع أذاكر، بس الناس كلهم حواليني قاعدة تذاكر. الشيء الثاني اللي كنت أحاول أسويه أنه لحظات تأمل، أجلس فيها مع نفسي، أختلف فيها مع نفسي، فين ما كان الموضوع، في السيارة، أتفرج في الناس الرايحة والجاية، في غرفتي جالسة أتفرج من الشباك، وأتفرج في يعني عادي في البلكونة، فين ما كان أنا بس جالسة أتفرج في الرايح والجاي، وأفكر بس كده، أفكر بس في اللي قدامي، هذا كده، هذا جاي كده، هذا رايح، ما أفكر في الأشياء الثانية اللي تتم، ما أفكر في دراستي مثلا. دراستي تعلمت أني أخطط. أنا من أول أقول لك نحط خطط ما أحط خطط، هذه واحدة من الأشياء اللي كانت تساعدني، زي ما قلت لك أجلس كده أتأمل، أفكر، أخرج أمشي، هذا أكثر شيء كان يساعدني.
وأعتقد كل يعني كل اللي ذكرتيه النصائح مو بس تنطبق على الناس اللي عندهم كرونز، أعتقد أي شخص يمر بضغط مفروض يسوي هذه الحاجات بغض النظر.
أي شخص عنده إيوه، أي شخص عنده توتر لازم يتعلم كيف يتعامل معه، لأنك بعدين حتعيش طول حياتك في توتر. طب إيش استفدت؟ يعني أنت الحين بتدرس الاختبارات ما راح تنتهي من حياتك، أنت في ريزيدنسي كل شيء عندك اختبار، طيب إذا حتعيش طول الوقت على توتر إيش حتستفيد؟ لازم تتأقلم، تعرف كيف تتعايش مع ذا التوتر وما تخليه يأثر عليك، فاهم؟ هذا أهم حاجة.
طيب يا جماعة، بأخذ شوية من وقتكم عشان أتكلم على راعي هذه الحلقة، وهو فريق دعم لأبطال IBD، وهم حساب على تويتر هدفهم هو أنهم يدعموا مرضى القولون التقرحي وأيضا مرضى كرونز. عن طريق حسابهم في تويتر تقدروا تعرفوا إيش هي الفعاليات والمناسبات المهمة المتعلقة بكرونز والقولون التقرحي، وأيضا من خلالهم تقدروا توصلوا الأطباء لهم خبرة كبيرة مع كرونز والقولون التقرحي، وأيضا الناس اللي مهتمة بالتوعية تجاه هذا المرض. يا جماعة حسابهم رهيب، تابعوهم على تويتر. الآن خلونا نرجع لحلقتنا.
قاعد أشوف إيش الأسئلة اللي باقية عندي على كرونز. أيوه، هل كرونز له سبب؟ يعني هل جاكي بسبب يعني شيء معين؟ هل سويتي حاجة وجاكي كرونز بسببه، ولا من ولا مكان جاء؟
ما سويت حاجة، ويعني ما للأمانة ما سويت حاجة، يعني ما في حاجة خلتني، يعني أنا حتى ما كان عندي في بالي إني أنا حيجيني كرونز، ما كان عندي احتمالية أصلاً إنه حيجيني مرض مزمن. يعني فجأة من لا شيء، يعني وقتها تعبت، آلام في بطن وإسهال وكذا، يعني حتى وقتها عشان أكلي كان طول وقت بر البيت، طول وقت يعني في الجامعة، فكنت أقول يلا نزلة معوية شكلي أكلت حاجة مو كويسة، لكن وقت ما الموضوع طال حسيت إنه لا في شيء غلط في الموضوع دي، مو نزلة معوية، هي اللي خلتني وقتها لا أحتاج أروح عند دكتور أشوف إيش الهرجة. يعني حتى لما روحت كان وقتها في الجامعة، في طب أسرة في الجامعة للطلبة، فخلاص كل طالب عنده دكتور، فروحت لطبيبتي وبقول لها ترى كده وكده وما سويت شيء، قلت طيب يلا نجرب، يمكن يكون حساسية من حليب، يمكن يكون مرض سيلياك، يمكن يكون نجرب، وقفي كده وقفي كده وقفي، ما في حاجة، ما في شيء فعل. فوقتها اضطروا يحولوني على جهاز هضمي عشان يشوفوا ايش المشكلة. اخذ مني الوقت اني انا مثلا اروح لطبيبتي 3 أسابيع بعدين عشان يجيني موعد جهاز هضمي، يعني اشوف طبيب جهاز هضمي، الموضوع اخذ 3 شهور. وتشخص بعدها
3 شهور.
3 شهور لانه انا ما رحت بدري، هذا الشيء. الشيء الثاني كانوا يجربوا، طب يمكن كذا يمكن كذا، يعني انت كمان لما تروح لطبيب اسره ما راح يحولك خاص انت عندك مشكله في جهاز الهضم يلا روح لجهاز هضم، فاهم؟ لا طيب يمكن مشكله من الحليب، مشكلة من يعني حساسية قمح يمكن. حاجة تانية طب نجرب نشوف يمكن في أسباب تانية. يعني ما كان الموضوع يعني كما أقول لك طارئ إني أروح طوارئ، يعني ما كان حاجة تستدعي إني لازم دحين أكون في طوارئ، بس كانت حاجة في وقتها قابلة إنك زي ما تقول إيه تحاول تلاقي لها حل. فعشان كده ما هي لما ما لقت في حل حولتني. يعني لما جاني التحويل لما حولتني وقتها ناسية والله ما طول الموضوع، بس طول الموضوع إنه لأنه كنا نشوف يمكن زي ما قلت يمكن في أسباب معينة، بس لما ما لقينا أسباب كان يحتاج إني أتحول لجهاز هضمي.
معلش كم قعدتي مع طبيبة الأسرة تجربوا مع بعض؟
كم بدأ الموضوع عندي في نهاية السنة على ديسمبر. ناسية والله حتى متى جاني التحويل، بس التشخيص حقي كان في شهر 6 ميلادي، يعني بدأ 12 ميلادي لما السنة اللي بعدها 6 ميلادي إلا وقتها أنا
يعني 6 شهور
لما التشخيص النهائي، بس قدي قبلها شفت الطبيبة حقة الجهاز الهضمي. ما يمكن أقدر أقول شهر لأنه كانت حقة طبيبة الأسرة كانت تشوفني يعني نجرب حق مثلا أسبوع نشوف نجرب ما في خلاص قالت لي أنا حولتك، فما كان في سبب واضح يعني. يعني حتى وقتها يعني يمكن بداية تحليلي كانت الوضع كويس ما كان في شيء واضح معاهم، بس تحليل الثانية هي اللي يمكن وضحت إنه في علامات التهاب. فإنك شكل طول الموضوع.
خبرجع اللحظة اللي تحولتي فيها من طبيبة الأسرة إلى طبيب مختص في الجهاز الهضمي. أول ما دخلتي عند الطبيب هذا إيش بديتوا تسووا؟ إيش اللي سواه الطبيب هذا عشان تتشخص بالكرونز؟
هي صراحة أنا أول ما رحت لها قد رحت لها وسويت تحليل كاملة، تحليل دم، أنا هريج عندها دم، رحت لها فجأة تناقش معايا. طبعا عادي بتدخل عند طبيب زي الطبيب يعرفك بنفسه هو ايش وكذا، وشرحت لها اخذت من التاريخ المرضي حقي اعراضي ايش وش اللي احنا سويناه، وطبعا يكون عندهم اوريدي اصلا تقارير مرسوله من طبيب الاسره ان احنا عملنا كذا تحاليلك اللي كذا كانت كذا، فيكون عندهم صوره ايش عملت وايش ما عملت، وفي مثلا ايش سالك ايش ما سالك اذا كان عندك تاريخ مرضي. بس كطبيب انت دورك انك تاخذ تاريخ مرضي من جديد، فاخذت من التاريخ كله كامل، شرحت لي بالتفصيل ايش احتاج اعمل من فحوصات، ان احنا نعمل منظار، حنعمل اشعه، وايش اهميه هذه الفحوصات للتشخيص. من وقتها للامانه وضحت لي انه في احتمالين قويه للشيئين في بالها بحسب الاعراض اللي عندي كده، وقالت لي وقتها انه ممكن يكون مرض كرون أو ممكن يكون قرار تقرحي، بس يعني نحتاج نسوي المناظير نسوي باقي الفحوصات على الأقل، إنه لو ما كانت هذه الاثنين نقدر نستبعدها، وهذه أكثر شيء مهمة إن الواحد مهم إنه يستبعدها أو إنه يأكدها. الموضوع كان بالنسبة لي وقتها عادي خلاص يلا، المهم إني أنا أحتاج ألاقي حل. أنا ما وقتها فكرت إيش هو ده وإيش هو ده وهل هي أمراض مزمنة، أنا أبغى ألاقي حل وبس، لأنه الموضوع يعني وصل لمرحلة إني أثر علي، ما كنت أخرج من البيت طول وقت، يعني طول وقت في غرفتي جنب الحمام، يعني طول وقت في الحمام صرت، يعني أكثر وقتي في الحمام، أصحى من النوم أجري على الحمام، حطيت السرير حقي جنب الجدار عند الحمام جنب باب الحمام عشان على طول كده من السرير للحمام، فكان الموضوع جدا مؤثر علي، فما كنت وقتها يعني أفكر إيش اللي هي قاعد تقوله، ومو مهم المهم في حل ونلاقي له، يعني المهم انه في يعني نلاقي حل ونعرف ايش هو ده، في مرض تقولي لي ايش هو المرض خلينا نعالجه.
ممكن السؤال يبان غريب بس عشان انا ممكن مريت مو بتجربه ماثره، بس اعرف اللخبطه اللي تصير وقت رحله التشخيص، هل كنت تتمني انه اوكي يا رب يطلع كذا ويا رب ما يطلع كذا؟ فمثلا انا اعطيك مثال، لما عرفت انه اوكي انا جسمي فيه شيء غلط اكيد فيه شيء غلط، كنت اقول يا رب اني بري دايابيتس او يسموها مرحله ما قبل السكري، ويا رب اني ماني تايب 1، هذه كانت كل طموحاتي وقت رحله التشخيص. فهل انت مع اللخبطه هذه كنت تقولي ابغى هذا ما ابغى هذا؟
لا ما كنت افكر بهذه الطريقه، كنت افكر ابى حل وايا كان يعني، بس كان كل التصور في مخي انه هو شيء له علاج، هو مرض حيتعالج، يعني حيعرفوا ايش المشكله له حيتعالج، انا بس ابى حل، ما كنت أقول إنه أبغى مرض معين ما أبغى مرض معين، كنت أبغى أعرف ليش قاعد يصير كده، أدوني إيش هو السبب، بس ما كنت أحط في بالي إنه أبغى مرض معين أو حاجة.
لما قالت لك الدكتور إنه عندك كرونز إيش أول فكرة جات في بالك؟
وهو زي ما قلت لك في البداية ما كان عندي أي احتمالية أصلاً إني في يوم حتشخص بكرونز أو إني أصلاً أتشخص بمرض مزمن، ففكرة الإصابة بمرض مزمن كانت تجيب لي الرعب، إنه يعني حجلس طول حياتي على علاج معناها ما في حل، ما ادري يعني تعرف الافكار هذه. كان دائما من جيل الافكار هذه انه لو كان في مشكله ما لها حل كنت اقول كيف ربنا يعطي الاشخاص القوه انه يتحملوا اشياء ما لها علاج، فاهم؟ وكيف الشخص ممكن يتعلم انه يتعامل ويتعايش مع مرضه. لكن كنت دائما اقول لي ربنا ما يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما راح يكتب لك حاجه اللي انت عندك المقدره انك تتخطاها. لما اتشخصت بكرونز كان الوضع عادي، انه ما كنت مستوعب انه هذا مرض مزمن، يعني حتى ما رحت قريت، خلاص اوكي اعرف انه مرض كرونز وجاز معنا يعني. شوف يعلمونا في الطب كيف تقول خبر سيء لمريض، وكلها صارت لي بالحرف يعني. وانا عندها في المكتب في العياده تبعتها وجلست قالت لي هو كذا هو كذا، فقلت اوكي مرض مرض مزمن بس في علاج في النهايه. ما كان الوضع زي تقول لك صادمني يعني، كان خلاص اوكي طيب يلا مو مشكله مرض احنا ناخذ له علاج. الشيء الصدمه اللي كانت بالنسبه لي يمكن قويه وقت ما بدانا علاجات، وقت ما بدأت بالأصح علاجات حقت مضبطة للمناعة، هنا يمكن جاتني الصدمة إنه أوف أنا حجلس على هذا طول حياتي، أنا معناها كده مرة لازم أكون أتبع نفسي بزيادة، طب أنا حتجيني أدوى. فكنت دائما أشاركها مخاوفي هذه، بس في نفس الوقت الشخص يعني أنا وقتها عرفت إنه معنى إنه يكون عندك مرض مزمن إنك أنت حتاخذ له علاجات طول حياتك والأمور يعني لازم تتقبلها. يعني الصدمة لما بدأت علاجات كانت أقوى، الصدمة الثانية الأقوى إنه وقت ما بدأت علاجات حقت مناعة وقتها جاني يسموه الحزام الناري، ما أعرف إذا تعرف أو لا. الحزام الناري لما تعنقز يعني، ما أعرف الجيل هذا عنقز، لما تعنقز وأنت صغير نفس الفيروس اللي في جسمك، طيب لما مناعتك تنزل الفيروس هذا يطلع فيسبب الحزام النار. فوقتها استوعبت انه اوف انا مناعتي ضعف، انا دحين حياتي انتهت. يعني كان وقتها تفكير كده شويه غريب، كيف اقول دكتورتي حرفيا كان لها دور كبير في موضوع الدعم النفسي. يعني انا كنت اشوفها اسبوعيا تراجع علاجاتي، تشوف ايش عندي اعراض، كيف استجابتي للعلاجات، دائما تجاوب اسئلتي، تحاول تصحح المفاهيم الغلط اللي عندي، المخاوف اللي عندي تجاوب عليها. قالت لي إرادة انتبهي انه حتسمع اشياء كثير، حتجيك نصايح كثير في علاجك خصوصا، يعني في ناس حتقول لك جرب الخلطه الفلانيه وسوي واعمل. فمره انتبهي يعني، ومنك تشوفي تجارب غيرك لانك ما انت الوحيده وحتشاركي ناس كثير، في ناس كثير زيك عندهم الامراض، فشوفي تجاربهم. مهم انه الواحد يلتزم بعلاجاته لانه صحتك بين يدك حافظي عليها. اكثر حاجه انا احاول بعد ما صدمت وكذا كنت احاول قد ما اقدر انه صحتي بين يدي، هذه كنز لازم ما اتخلى عنه. تعرف كيف انه تحس انه في حاجه ثمينه كذا ما تبغى تضيعها، فكانت هذه اكثر حاجه بالنسبه لي. كنت اخاف حرفيا اجرب اي شيء.
اعطينا كذا اشياء سمعتيها.
والله يا كتر الأكل، أنا عشان ما بدي أهرج في ذا الموضوع، هو أنا ماني ضد الطب الشعبي للأمانة، بس كثير أشياء يرسلوا لك هي جربها، كويسة للالتهابات، كويسة للتقرحات، شخص الفلاني، قصص الفلانية. أنا إنسانة ما أمشي بالقصص، لو ما في شيء مثبت علمياً بدراسات، ودراسات تكون صحيحة مو دراسات مخبوطة، ولا السبب حقة العدد العين اللي مسوينها مرة قليل، ولا يعني لو ما عندي شيء يثبت ما راح امشي بي. فما كنت صراحه اجرب، اني كنت احاول انا اكون مرتاحه، ما بال الخربطه هذه اللي في حياتي. فخلاص كنت اللي تقوله طبيبتي اسمع لها للامانه، يعني خلاص هي شخص ادرى، هي شخص عنده خبره وتعامل مع اشخاص كثير. ما اقول لك ما سمعت، ترى حتى مثلا انا برا دخلت في جروب، كنت في كندا، جروب كنديين، فكنت أشوف ترى حتى هم عندهم نفس الشيء بموضوع الطب الشعبي وكذا، بس ما كنت أجرب ولا أي شيء. وشخص يقول لي شخص الدواء ده أفضل، الدواء ده ما يعرفه، ما في. أنت يعني حتى في العلاجات أنا طبيبتي شرحت لي من البداية العلاجات حنبدأ كذا وكذا وكذا، هذا ما نفع نقول على الخطة الثانية في الدواء الفلاني والدواء الفلاني، هذه الأدوية ما نفعت عندنا بعدها الأدوية الفلانية والأدوية الفلانية، فنبدأ بالأبسط في الأبسط. لما جسمك يستجيب هذه علامة كويسة، لكن لما جسمك ما يستجيب، جسمك يرفض، معناها لا. وفي لكل دواء فترة محددة نجرب فيها، نشوف وقت الاستجابة جسمك استجاب ولا ما جسمك استجاب. عشان كده كانت تتابعني أسبوعيا يعني، هذا شيء كان بالنسبة لي جدا تم مطمئن، يعني حاجة ما تدري قد إيش كانت سبب إني أنا ما خبص وسبب إني أنا ألتزم. يعني حتى يمكن صار لي موقف وقتها هناك بداية التشخيص، أنا كمبتعثين ما كان عندنا تأمين صحي، كانت تأمين حق الجامعات اللي يغطيك في الحالات الطارئة. فهذا التأمين حق الحالات الطارئة رفض يغطيني، باعتبار أنا كان عندي، هذا كان قبل لسه التشخيص، لأنه كان عندي مشكلة مزمنة، فهذه مشكلة مزمنة ما تتغطى، هذه ما هي حالة طارئة. أصرف على نفسي في تحاليل، كان وقتها عندي لازم أروح أعمل منظار، كان يعني كانت الأمور كلها تتضارب. طب كشفية الدكتورة هذه اللي بروح للعيادة إيش حعمل؟ طبعا التأمين لما يرفض يجي الرسالة لنفس الطبيبة تبعتك، لأنه ترى التكاليف هذه ما تتغطى وكذا. وقتها هي بلغتني، فوقتها قالت لي إنه أنا أعرف إنك أنت طالبة وما راح تتحمل المصاريف هذه، فأنا مصاريف كشفيتك حقت العيادة ما راح أخذها. كانت الأدوية في البداية وأنا بأجرب كانت تعطيني من عندها سامبلز اللي عندها تعطيني، كان كل طبيب ما أعرف إذا كل طبيب وجه، بس كان هي عندها لأغلب الأدوية سامبلز في العيادة عينات، فكانت تعطيني من هذه تعطيني عشان وقت ما قاعدين نجرب العلاجات ولسه ما رفعت معايا. وكان في علاجات مؤقتة وقتها قبل ما أعمل منظار، للمنظار عشان كان قالت لي وقتها إنه أنا ما رح أخذ اللي زي ما زواب إنه أنت في مبلغ تدفع للمستشفى في مبلغ يأخذ الطبيب، فقالت أنا حقي أتنازل عنه بس في مبلغ حق المستشفى إذا ما قدرت عليه أنا يغطي لك هو. فوقتها كان حرفيا هي كانت قلت لك دعم نفسي، يعني هي لا تعرفني ولا أعرفها.
ايوه ايش السبب انها كانت تسوي كل كذا؟
في 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 اطباء اقدر اقول انهم فعلا انسان، يعني هي شافتني عرفتني تعرف ان انا طالبه ما بدرس حتى، يعني انا وقتها قلت لها لا انا هحاول انه السفاره تغطي لي المصاريف هذه، فكانت شايفه انه انا قديش ورطانه، لا انه انسانه حقدر اغطي التكاليف هذه بنفسي، يعني انت حتى لو بنزل لك راتب بتغطي مصاريف معيشتك ومصاريف دراستك ايجار اكل كله استل، يعني في اشياء امور ما تقدر تغطيها. فكانت يعني حرفيا يعني كلماتها كانت بالنسبه لي حاجه جدا، كيف اقول لك، شفتها كانها شخص تحط على الجرح، يقول لك شخص ينحط على الجرح يبرم. ساعدتني مره كثير اني في مرحله صعبه في حياتي في حسيت شخص واقف معايا. فافتكر يعني حتى وقتها لما رسلت الملحقين انا احتاج كذا وكذا وارسلت لهم التقرير، فارسلوا لي خطاب، وقتها كان الموضوع لسه ما كان في تأمينات زي ما في كندا، فأرسلوا لي خطاب إنه من السفارة السعودية إنه التكاليف حقتي حتتغطى عن طريق السفارة وأي فواتير ترسل السفارة. فهذه لما رحت يعني لما رحت عند التحاليل للمختبر عشان أعمل دم ما قبلوها، لما رحت المستشفى قبلت الحمد لله، فخلاص ما شفت أي ما وصلتني أي فواتير الحمد لله ولا أي حاجة. فكانت مصاريف المستشفى لو كنت بسوي حاجة في المستشفى تترسل على السفارة والسفارة تغطيها، إذا كنت أحتاج أعمل تحاليل دم أدفعها على حسابي وأدفعها للمحقية كتعويض مالي.
فهذا هنا انحلت المشكلة المادية صح؟
إيوه الحمد لله بعدها الملحقية سوت لنا تأمين وأموري مشيت يعني الحمد لله.
الحمد لله. طيب قبل ما ننتقل على النقطة اللي بعدها، أحس في ناس كثير ممكن يسمعونا وهم قاعدين يمروا بمرحلة التشخيص هذه، رحلة التشخيص واللخبطة اللي فيها، فأنا حاس إنك أنت المثال كذا الأفضل، إنه الدكتور المناسب بيسهل هذه الرحلة بشكل جدا كبير. سؤالي هو يعني من وجهة نظرك كمريضة كرونز وأيضا كطبيب، لو أنا شخص قاعد يمر برحلة التشخيص كيف أعرف الطبيب المناسب؟ كيف أعرف إنه أقول أوكي هذا الشخص أو هذه الإنسانة أنا بقضي معها هذه الرحلة؟ في صفات معينة في أشياء كذا لازم أشوفها فيهم؟
أنا أقول لك الشيء اللي أنا شفته في طبيبتي واللي خلاني أرتاح، يعني أقدر أقول إن صح ما لقيت واحدة زيها، بس أو أهم شيء إنه شخص كان صادق معك، شخص شرح لك بالتفصيل إيش مرضك، إيش هو، إيش مراحل العلاج، إيش الخطة العلاجية، شخص يشاركك ياخذ قرارك، يقول لي مثلا هذا الدواء الأفضل عشان كذا وكذا، أنت إيش تشوف حاب تبدأ عليه ولا حاب نبدأ من هنا، الشخص يكون فاهم المريض قاعد يمر بإيش، يدعمه إنه يفهم المريض، هو عارف إنه هو فاهمه. في نفس الوقت المريض لازم يكون عنده ثقة في طبيبه إنه لأنه فاهم وشاف حالات كتير وأكيد أدرى. أنت كطبيب لازم توصل بطريقة مبسطة للمريض، كلماتك ما تكون صعبة، على الفهم للمريض، تعطي له وقت يفكر، ما تقول له خلاص خذ العلاج وابدا عليه. وهذا الشيء اللي صار مع طبيبتي، اعطتني وقت افكر هل انا احتاج ابدا على العلاج ولا لا، رغم أن أعرف إنه هذا حيأثر علي صحياً. خذي وقتك وفكرتي وتبدأ على الأدوية هذه حقة المناعة ولا لا، لأنه ما عندنا حل. ما أعرف يعني أنت كطبيب تحتاج تتفهم، تحتاج تشارك مريضك فيه وتشوف قراراته وتشوف هو إيش يفضل، تسمع له. مهم إنه أحياناً في مرضى يحتاجوا وقت أكثر من غيرهم، فمهم تسمع لهم، مهم تجاوب على مخاوفهم، تعرف المريض هذا اللي دخل لك إيش شاغل باله، طب هو إيش يفكر، أسأله في حاجة شاغلة باله، في سؤال في بالك، لا تخليه يخرج من العيادة هو في أسئلة ما تجاوب عليها، مخاوفه تجاوب عليها، مفاهيمه الغلط تصحح له هي، وانت هتصحح له لأنه انت عندك الخبرة وفاهم وعارف ودارس. اللغة بين الطبيب والمريض مهمة، التفاهم، انك تجاوب على استفساراته، تجاوب على كل حاجة، هذا شيء جدا مهم. أتوقع هذا أكثر شيء يمكن انت تفهم، اكثر شيء مريح. في شخص يسالك انت كمريض كيف، في شخص يهتم بعلاج المرض اكثر من انه انت كمريض.
طيب ف يعني واضح انه الدكتوره هذه ما شاء الله عليها كانت جزء كبير من تقبلك لحقيقه اصابتك بكرونز. فسؤالي هو انه ايش في اشياء، ولا عندي سؤال قبل، متى تحسي انك وصلتي لمرحله التقبل، انه خلاص قبلتي انه عندك كرونز؟ هل حسيتي وسط اللخبطه حق العلاج، ولا على طول حسيتي فيها، ولا طول معك الموضوع زي ما طول معايا انا مثلا؟
يمكن جاتني مرحله انا دائما اجلس مع نفسي، يعني اقدر اسميها مرحله اكتئاب. كنت دائما اتساءل، يعني حتى اجلس، يعني بجد اجلس كذا في الليل اصلي وابكي اقول يا ربي ليش انا، ليش يعني ليش دحين، في مرحلة مهمة في حياتي، ليش دحين، ليش أنا، ليش أنا من كل الناس يعني، طيب ما شاء الله أخواني كلهم كويسين ما فيهم شيء، ليش أنا، فاهم؟ الواحد يعني أحيانا يفكر إنه ما عنده تقبل لسه للمرض. فوقتها كنت دائما كده تمر في بالي إنه بشر الصابرين. كمان قصة المرأة دي اللي جات للرسول كانت تشتكي من نقص السرعة وكده، كان يقول لها إن شئتي صبرتي ولك الجنة، وإن شئتي دعوت الله أن يعافيك. وقتها جلست أفكر إنه فعلا هل أنا حكون قادرة على إني أصبر وأتحمل، هل حيجي يوم وأمل وأنقم على ابتلاء ربنا هذا ولا لا. فصرت دائما أكرر، يعني صار ديك اللحظة أكتر شيء، ويا رب يرزقني الرضا والصبر والقبول وارزقني مكانة الصابرين. أحب أنا أرضي تمام الرضا، يعني يمكن هي ديك المرحلة العصيبة اللي مرت علي، أنا ما كنت مستوعب الأشخاص كيف، لكن بعدها أتقبلت مرضي وتعلمت كيف أتعايش معه الحمد لله.
الحمد لله. إيش كان دور الناس اللي حولك أيا كانوا، أصدقاء أهل، في مسألة تقبلك للمرض؟ وإيش في أشياء ثانية كمان تعتقدي أو تقدري تنصحي الناس فيها أيا كان المرض اللي يمروا فيه، إنه هذه الأشياء بتساعدكم في تقبل مرضكم؟
تقبل مرضك وتقبل إنه هذا ابتلاء من ربنا وشيء فيه له حكمة ربنا، هذا شيء مهم. ربنا يقول إنه وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لو الشخص حط الآية هذه في باله، عرف إنه هو مجازى على صبره، مجازى جزاء ما حد يعرف كميته أو قدره إلا ربنا، فهو كفيل إنه يكون مطمئن حتى في عز ألمه في عز تعبه، تكون مع ربنا حتكون مرتاح نفسيا. الشيء الثاني المهم اللي انت قلته انه يكون عندك داعم، اهلك، اصحابك، ايا كان.
طيب دكتور، الان كذا ابغى نغير مسار محادثتنا وابدا اتكلم على كذا التفاصيل العمليه المتعلقه بعلاج كرونز. اول شيء، لو في شخص شخص بكرونز بدون ذكر اسماء، بدون تحديد يعني اشياء معينه، ايش الخيارات العلاجيه اللي ممكن تطرح لهذا المريض أو هذه المريضة؟
العلاجات تبدأ دوائية. أشخاص كرونز ما يدخلوهم على عمليات على طول. خيارات إنه الشخص يروح عملية جراحية بس في حالات معينة. بس بالنسبة لكرونز، لأنه زي ما قلت لك إنه هو مو بس في القولون، في حتى في الأمعاء الدقيقة، فأنت ما تبي تدخله عملية على طول، يفضل إنك تبدأ على علاجات دوائية. عمليات جراحية بالنسبة لمرضى كرونز تكون مو دائما، مو شيء خيار اساسي، الا لما يكون المرض عندهم نشط لفتره طويله، ما استجاب للعلاج والالتهابات طولت عنده مستمره وممكن سببت له مشاكل ثانيه. فهذول بعض يعني حسب الطبيب يشوف يقيم الحاله يدخلوا لمراحل استئصال. للجزء معين في الامعاء، يعني ما يحتاجوا يعملوا استئصال لكل الامعاء، ايوه يستأصلوا الجزء اللي فيه له المشكله والجزء اللي فيه له الالتهاب وبعدين يوصلوا الامعاء بعضها دي. لانه مشكله كرونز ما مثلا ما تقدر تقول خلاص انا اشيل الامعاء واريح، انت بتشيل امعاء دقيقه ولا تشيل القولون؟ صعبه. حتخلي المريض مع ايش؟ لو كان المريض عنده على يعني الالتهاب على اماكن كثيره، يعني كرونز ما يجي كده متصل الالتهاب في منطقه واحده متصل، لا شويه هنا شويه هنا شويه هنا، فاهم؟ فصعبه تقول خلاص اشيلهم كلهم. طب في منطقه سليمه انت يعني خليتها للمريض طالما هو بيستجيب للعلاج الدوائي خلاص ده كويس، ما استجاب في مشاكل ثانيه مضاعفات اشياء ثانيه، وقتها حسب ما يشوف الطبيب يدخل لعملية جراحية لاستئصال جزء معين. فزي قلت لك أنا شخصيا الحمد لله كل علاجات دوائية بدأت بيها حبة
الحمد لله.
من الصفر يعني، كانت صراحة طبيبة تشرح لي إيش الموجود إيش المتوفر الحمد لله يعني وضعي بدأ بعدها يتحسن. مرضى كرونز علاجات الدوائية متوفرة.
يعني هل نقدر نقول إنه كرونز لو علاج نهائي خلاص ولا موضوع هو تحكم؟
هو ما له إيه لا 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 هو ما له علاج نهائي، هو أنت حتستمر على العلاج طول حياتك. ليش أنت أوكي. الهدف من العلاج في كرونز الهدف منه إنه توصل لمرحلة الخمول، خمول المرض. مراحل الخمول مراحل ما تظهر عليك أعراض الحمد لله، هذه مرحلة. مرحلة الثانية لما يعملوا لك منظار كل شيء يكون كويس سليم ما في علامات التهاب. المرحلة الأخيرة اللي هي قلة اللي وصلوا لها اللي هي مرحلة لما يأخذوا العينة من الأمعاء ما يلاقوا فيه علامات التهاب. أنت ملزم كشخص عندك مرض مزمن أو ككرونز زي مثلا أي مرض ثاني زي السكر إنك حتاخذ الدواء ده طول حياتك. وهذه نقطة مهمة إنك تكون مع طبيب. لما سألتني في السؤال الأول حلو يكون عندك طبيب فاهمك بترك لك الخيار، بس مو دائما. يعني أنا أقول لك الطبيب حقي يعرف إن أنا في المجال الصحي، فاهم؟ يعرف إن أنا في أشياء كثيرة فهمها وفي أشياء ما أفهمها يعني كمجال طبي. فوقتها هو ترك لي الخيار، لكن ما تركه كده عمياني. وقتها قال لي أنا من وجهة نظري أشوف إنه الأفضل لك كده كده، وخيار مثلا كويس لكن أنت تسوي كده.
طيب دكتور أعتقد ذكرتي يعني وإحنا نناقش رحلتك العلاجية ذكرت أنواع كثيرة من العلاجات، بعضها حبوب بعضها جراحية، وأعتقد متأكد أنه أنت قبل ما تبدين أي واحدة من هذه الخيارات أحس طبيعي جداً أنه يكون عندك تخوف، أياً كان التخوف، أياً كان سبب هذا التخوف، سواء كان آثار جانبية، الضغط أنك لازم تأخذ الدواء هذا كل يوم ولازم تسوي هذا الشيء كل يوم. فإيش المخاوف اللي مريتي فيها، وكيف يعني تقدري تقولي أنك عديتي هذه المخاوف وقدرت انك تتحكمي فيها؟
اول شيء من المخاوف يعني انه كمرض مزمن حتاخذ علاج طول حياتك، كان هذا اكبر شيء كده يشغل بالي انه هل انا حستمر اقدر او ما حقدر اني اجرب اخذ علاج. وقتها قعدت افكر مع نفسي خصوصا يمكن في اللحظه اللي تعرف انه في علاج ما نفع معك بس في علاج مهم انك تاخذه وتبدا عليه زي الادويه المثبطه للمناعه هذه. فوقتها أنا قاعدة أفكر هل أنا أبغى مرضي يتطور عشان أروح أجرب أشياء تانية وأوصل لمرحلة يمكن المرض يصير بزيادة نشط أو يمكن يصير صعب التحكم فيه أو إنه أقدر أتحكم فيه من البداية. يعني هذا أكثر شيء كنت أفكر. كان طبيبتي لي إنه من الأفضل إنه أبدأ، من الأفضل إننا نتحكم في المرض من البداية. زي ما قلت لك كسبت لي الخيار إني أختار وأقرر بنفسي. فما بديت على طول يعني خصوصا أدوية مثبطة للمناعة، ما بديت إلا بعد ما جلست أفكر مع نفسي إنه أنا تعبانة، أنا أبغى حل، أنا أبغى المرض عندي يهدى، ما بقى أروح أجرب شيء غير مجرب أو أجرب شيء بناء على قصص أشخاص عشان أنا عندي مخاوف من علاج معين. كل حاجة في الحياة هذه بنسويها في أضرار، يعني لا حد يقول لي انه بنستخدم الجوال ما في ضرر، بتسوق السياره اكيد في نسبه انه لا قدر الله يصير لك حادث، ترى هذه جدا طبيعي في كل شيء في حياتنا، في جانب اللي هو ضرر ما جت على الادويه بس. بس ايش انا كاراده ايش كنت وقتها ابا؟ انا كنت ابا اكون كويسه، ما كنت ابا المرض عندي يتطور، ما كنت ابا اخلي نفسي حقل تجارب اجرب ايش الناس جربوا ويمكن يزبط معايا يمكن ما يزبط معايا، وما في شيء يثبت علميا اوكي قصه فلان وفلان قال انا جربت وفلان قال انا جربت، هذه بالنسبه لي ما هي شيء مثبت علميا. ما كنت ابا اخلي نفسي حقل تجارب اجرب اشياء لا قدر المرض عندي يتطور
أعتقد صراحة كل اللي ذكرتيه قبل شوية دكتور ينطبق على أي مرض في الحياة، مو شرط كرونز، تتفق معي؟ الآن أعتقد وصلنا لآخر فقرة، ممكن تكون أهم فقرة، لما نتكلم على التحديات اللي يواجهوها مرضى كرونز كذا بشكل يومي. فبترك لك المايك مفتوح، إيش تعتقدي في شيء يعتبر تحدي كبير لمرضى كرونز ولازم نعرف نحله؟
أول شيء الناس مو شايفة شخص مريض قدامها. احنا متعودين نشوف الشخص المريض قدامنا فيه حاجة، مريض كرون قاعد مريض تعبان لكن انت ما انت شايف عليه حاجة، طيب هو قاعد يتألم من جوه بس انت ما انت شايف شيء من برا، فالناس ما بتفهم هو يستهبل ولا لا. اكبر تحدي لمرضى كرونز وقت ما يكون عندهم نشاط المرض ما بيخرجوا من البيت، يبوا مكان في حمام، هذا اكبر تحدي لمرضى كرون. فأول شيء الناس ما هي فاهمة ولا هي شايفة هو الشخص ده قاعد يعاني من إيش، هو ليش قاعد يتألم، ما في حاجة واضحة قدامهم. والشيء الثاني إنه هو مسكين قاعد يعاني نفسياً لأنه بيتجنب بيعزل نفسه، الناس مو فاهمة أنت إيش فيك، أنت ما فيك حاجة، أنت ما تبي تخرج، ما تبي تيجي، ما بتحضر اجتماعات، وتصير مشاكل على ذي الأساس، بس هم مو فاهمين إنه هو مسكين مو قادر. هذا أكثر حاجة يمكن تحدي لمريض كرونز. ثاني حاجة يمكن بعض الأشخاص يفكروا فيها خصوصاً اللي يتعبوا لفترة طويلة أو المرض عندهم كل فترة ينشط، هل الجهة اللي هو مثلاً حيشتغل فيها بكرة النهار حتتقبل إنه هو مريض كرون، حتفهم ولا ما راح تتفهم؟ جامعة، هل الجامعة دي الدكتور حقك لو ما سلمت أسايمنت حيفهم إن أنت كنت تعبان؟
أنا كوريد اللي موجود في البيئة المحيطة للشخص اللي مصاب بكرونز، إيش ممكن أسوي؟ إيش الصفات اللي المفروض تكون عندي اللي بتسهل رحلة هذا الشخص، أو خلينا نقول إنه ما بكون حمل زايد عليه؟
تكون فاهم إيش هو المرض، تعرف أصلاً مو كل الناس تعرف إيش هو كرونز، تكون متخبل إن الشخص اللي قدامك هو إنسان شايفه أنت صحيح بس أنت ما تدري إيش قاعد هو يعاني من جوا. يمكن بعض الأشخاص يوصل لمرحلة ما بأحد حواليني، أبى كل حالي، بس بعض الأشخاص لا أنا ما عندي مشكلة، تعال خليك معايا بس لا تخرجني من المكان اللي أنا فيه. طب لو خرجتني أتأكد الاحتياج حقي يكون موجود اللي أنا أحتاجه، لو فهمت المرض، لو فهمت الشخص إيش يحتاج، وقتها حتكون أكبر داعم لأي مرض أي مريض قصدي بكرون. أتوقع هذه أكبر حل المشكلة. الناس عندنا يمكن في المجتمع ما هي عارفة إيش هو كرونز، ما فاهمة، مش عارفة شيء قدامها خلل معين، ما تعرف إيش احتياجات المرض.
طيب الحين دكتورة إرادة ناقشنا التحديات وللأسف وصلنا للأسئلة الختامية. طيب هي ثلاث أسئلة ناويين إن شاء الله نختم فيها كل حلقة من ذا الموسم. أول سؤال عندي، أباك تتخيل إنه كرونز كذا شخص جالس معانا في هذه المكالمة، كيف أثر عليك إيجابيا كرونز في كل السنين اللي فاتت اللي عشتوها مع بعض؟
كرونز بالنسبة لي ما أخذ مني حاجة، هو نقطة تحول في حياتي، ما غير حياتي كتير لكن خلاني أستوعب معنى جدا مهم، معنى إنه الإنسان يكون معافى صحيح البدن. خلاني أستوعب من جد إيش معنى نعمة الصحة. زمان ما كنت أستوعب أو ما أهتم بعض العادات السيئة، أخبص في أكلي، يعني أشياء كثيرة الإنسان يعمل أشياء ما كان يعرف إنه هي ممكن قاعد تدمره، ما كان يفكر في صحته بلا صح. هو خلاني أستوعب إنه إيش معنى الصحة، قديش هي شيء غالي، شيء كده ثمين لازم أحافظ عليه. بدأت أركز على العادات الصحية الكويسة اللي أي شخص مفروض يسويها، يعني مو بس كرونز. فهو بالنسبة لي أنا أشوفه كأنه صديق خفي، عرفني معنى أنه عادي الشخص ما يكون شخص مثالي، علمني أشكر ربنا في كل وقت في كل حين. درس المهم أنه في نعمة اسمها نعمة الصحة لازم أحافظ عليها.
طيب بما أننا جبنا طاري الصحة، في حركة نسويها هذا الموسم أنه نسأل الضيف في بداية المقابلة إيش معنى الصحة بالنسبة لك، في نهاية المقابلة نختمها بأننا نقول إيش معنى الصحة بالنسبة لك الآن بعد المرض. واحنا نتكلم تحت الهواء قلتي لي انه معنى الصحه ما اختلف معك قبل وبعد كرونز، فاسمحي لي الحين اسالك ايش معنى الصحه بالنسبه للدكتور إرادة الغامدي وليش ما اختلف قبل وبعد كرونز؟
الصحه ما اعرف، يمكن اغلب الناس يعرف ايش معنى الصحه، انا ليش مختلف عليه لانه الصحه في عقلي وتفكيري انه خلاص تكون صحيح البدن والعقل سليم من كل النواحي. أنت لما تكون صحيح بدن صحيح العقل، تكون عندك القدرة أنك تقوم بالأدوار المطلوبة منك من عبادات ربنا أمرك فيها أو أمور دنيوية، تروح أشياء عادية يعني، الإنسان المريض مهما كان مرض ومهما كان عنده إعاقة هو إنسان محدود الإمكانيات والقدرات، وأحيانا يكون عاجز تمام عن بعض عن القيام بعض الأمور. وهذا اللي في كرونز، لما أنت تجيك التقلبات حقت المرض ممكن تكون عاجز عن تسوي أشياء بسيطة في حياتك، لكن لما تكون إنسان عادي ما 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 يسألك حاجة. الشيء الثاني المهم في موضوع الصحة إنه نلاقي إنه دائما السعادة ما هي مرتبطة بالمرض. أنا ما أعرف إذا أنت قد مر عليك في حياتك إنسان مريض مبسوط، في عز المرض الإنسان يكون تعبان، وضع النفسي جدا سيء. دائما يقولوا في مثل ولا أقدر أقول حكمة ولا دائما يقولوها، اللي هي الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. فأنا زي ما قلت لك كرونز خلاني أستوعب دي النعمة، لكن معنى الصحة معنى العام بالنسبة لي ما تغير، أهم شيء أن يكون صحيحة الجسم والعقل. لكن أتعلم كيف أحافظ على الصحة هذه، وش الأشياء المهمة اللي أنا لازم أنتبه لها. كرونز فهمني هذا الشيء، فهمني أنه كل ما كنت صحيح الجسم والعقل كل ما كنت إنسان سعيد بمعنى عام، إنسان سعيد. بس في نفس الوقت مو معناه إنه أنت لو كنت مريض ما تتقبل مرضك. زي ما سألتني إيش معنى الصحة دحين في الوقت الحالي، إني أكون في خمول للمرض عشان أكون إنسان، أعتبر نفسي إنسان طبيعي، ما تكون عندي تقلبات المرض، أقدر أسوي الأشياء اللي بسويها، أقدر أمارس حياتي الطبيعية بكل الأشكال يعني بدون أي معوقات.
سؤال الختامي، هذا هو آخر سؤال لنا في الحلقة، وإحنا معتمدين هذا السؤال من السنة اللي فات. طيب الحين دكتورة إيران، تخيلي أنك على مسرح وقدامك في هذا المسرح جمهور، الجمهور هذولي هم كل الأشخاص اللي مصابين بكرونز في العالم، ناس منهم شخصوا من سنوات، ناس دوبهم شخصوا، ناس مرة متبهذلين، ناس حياتهم ماشي زي الفل. كان عندك دقيقة واحدة على هذا المسرح وبإمكانك تقدم رسالة واحدة لهم، إيش بتكون هذه الرسالة؟
حقول رسالة أنا قلتها لمريضة كورونا، كانت طفلة شفتها يعني في الطوارئ وعرفت أنها مريضة بكرونز وكانت جدا تعبانة. في وقتها دخلت وقلت لها كلام لها، قلت لها أنا أقول لك سر، هي كانت طفلة عمرها 10 سنوات أتوقع 11، قلت أنا مصابة بكرونز، أنا عندي كرونز. كرونز ما كان عائق لي إني أنا ما أسوي الأشياء اللي أحبها أو أوقف في نص طريقي وأحط كل الأعذار في السبب إني أنا موقفة أو ما سويت الأشياء اللي أنا أباها أو الأشياء اللي أنا أحبها أو الأشياء اللي أطمح عليها وأقول كرونز السبب. كرونز ما هو عائق لي، كرونز محفز أتعايشت معه، أتقبلته قبل كل حاجة. عندك كرونز ولا ما عندك، لا تأخذه عائق، كمل طريقك بالطريقة اللي أنت تحبها. إصابتك بمرض مزمن تكون سبب أو عذر لك إنك أنت ما تحقق الطموح اللي أنت تبغاه، لأنه في النهاية أنا بالنسبة لي أشوفه سبب سخيف إنك تستسلم في نص الطريق أو تستسلم وتوقف عن كل حاجة. كرونز فكرنا بيه في الطريق الصح حيكون نعمة دافع لك في إنك أنت تعيش هذه الحياة، بإنك تكون متقبله وتعيش كأي شخص ثاني.
هاي يا جماعة كيف حاسين؟ أتذكر بعد ما خلصنا من المقابلة، بعد ما خلصنا من تسجيل الحلقة، ممكن قعدت 10-20 دقيقة كذا جالس على أرض الغرفة أتأمل في السقف، بس قاعد أحاول أستوعب كل الكلام وكل القصص اللي حكتها الدكتورة إرادة. أعتقد جيلي أنا ويعني ناس كثير ممكن مروا بهذا الشيء، خصوصا في هذه الفترة تعودنا أنه نسمع العبارات التحفيزية، تعودنا أنه نسمع عبارات زي حقق حلمك، لا تستسلم، كمل للنهاية، أشياء زي كذا، وصرنا نسمعها بشكل جدا كبير لدرجة أنه أعتقد أنها فقدت معناها، فقدت الرسالة الحقيقية وراها. لكن بعد مقابلة الدكتورة إرادة أحس أني ممكن لأول مرة في حياتي استوعبت معنى هذه العبارات، استوعبت انها والله من جد شيء حقيقي، والله انها شيء موجود على الواقع، انه بالفعل لو لو ما استسلمت بالفعل، لو كملت وواصلت وثابرت، في النهاية بتوصل لحلمك. فأعتقد هذه هي أهم رسالة نوصلها في هذه الحلقة، إنه ما يهم أبداً أبداً إيش هي العقبة اللي في طريقك، أو إيش هو الشيء اللي واقف بينك وبين الشيء اللي تبغاه، سواء كان هذا الشيء هو مرض السكر، كرونز، مرض السيلياك، مرض الصرع، أياً كان، فلوس، ما عندك دعم، ما عندك بيئة محيطة تشجعك، أياً كان، لو حطيت ثقتك بربك، لو كلنا توكلنا على الله، ولو سمعنا النصائح من الناس الصح، ووثقنا بالناس الصح، واستمرينا في المحاولة وما وقفنا كل مرة نفشل، أكيد أكيد في النهاية بنوصل للشيء اللي احنا نطمح له. صح الطريق ممكن يتقفل في وجهنا مرة مرتين ثلاثة أربعة، ممكن ياخذ مننا أكثر من 10 سنوات عشان نوصل للهدف اللي نبغاه، بس ما تدروا، ممكن في يوم من الأيام الساعة 6:30 المغرب جوالكم يدق ويجي شخص ويقول لكم إنه مبروك، انتوا حققتوا هذا الشيء اللي انتوا كنتوا تبغوا توصلوا له زي دكتورة إرادة. فأعتقد هذه هي الرسالة اللي بختم فيها. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بأول حلقة في هذا الموسم. أنا وليد طالب، شوفكم في الحلقة الجاية.